أشعر بحزن رهيب يملأني، يضغي على كل نسمة حلوة في حياتي. لست أميل إلى الحزن والشجن، أريد أن أخرجه من أعماقي. أشعر بشيء ثقيل على صدري، أشعر بحزن رهيب. ما هو هذا الحزن الرهيب؟ كاتبة الرسالة ليس فقط تعبر عن حزن، ولكنه حزن رهيب. هناك درجات في الحزن، وهناك ربما أنواع أيضا. هناك حزن محتمل، وهناك حزن غير محتمل. هناك حزن يستطيع الإنسان أن يتعايش معه، يقوم بمهام يومي ووظائف الحياة بدرجة كافية، ويستطيع أن ينتج وينجز، ويستطيع ربما أن يهتم بآخرين. وهناك حزن يشل حركة الإنسان، حزن يقيد النفس ويسجنها في براثنه، حزن قد ربما أيضا يقترب من أن يغتال النفس ذاتها. هناك حزن يستطيع الإنسان أن يعبر عنه ويشرحه للآخرين، ربما لأنه حزن مفهوم أو يمكن فهمه واستيعابه أو التعاطف معه. وهناك حزن لا يشرح ولا يفهم ولا يمكن حتى أن يوضع في كلمات ومفردات، غير أنه حزن رهيب. هناك حزن أستطيع من خلال شرحه استدرار انتباه وتعاطف الآخرين، لأنه حزن طبيعي معقول متعارف عليه، حزن حياتي مرتبط بأحداث وظروف الحياة اليومية الطبيعية لكل البشر، أحداث فيها الفرح وأحداث فيها الحزن. ولكن هذا الحزن الرهيب غير معقول ولا متعارف عليه ولا هو حياتي أو مرتبط بالأحداث والظروف. إنه حزن رهيب لأنه هو في حد ذاته الذي يحدد مسار الحياة وطرقها، وحتى ربما أحداثها وتفاصيلها بالنسبة لهذا الإنسان المتألم. إنه حزن رهيب لأنه هو في حد ذاته الذي يحدد مسار الحياة. هناك حزن يستطيع البشر الآخرين الاقتراب منه، وربما يريدون الاقتراب منه. بعض البشر يريد الاقتراب ليلعبوا دور الناصح، أو ربما يريد الاقتراب منه ليتلامسوا مع أحزانهم الشخصية العميقة. ليس الهدف هو الآخر، الهدف هو أن أتلامس مع أحزاني الشخصية العميقة. إذن هناك حزن يستطيع البشر الآخرين الاقتراب منه، ربما يلعبوا دور الناصح العاقل الحكيم. يفرح الإنسان بهذا الدور، أن يلعب دور الناصح العاقل الحكيم، فيفرح بنفسه وبنصائحه وحكمته وبكونه أفضل وأقوى من الإنسان الحزين الذي هو في احتياج إليه وربما قد لجأ إليه ليسمعه. كم هي لولبية طرق البشر، وكم هي ملتوية. عندما يقترب من حزن الحزن الرهيب للآخر بهذا الاتجاه، إما لكي لا يتلامسوا مع أحزانهم الشخصية العميقة وهذا هو الهدف الأساسي، أو ليلعبوا دور الناصح العاقل الحكيم. فرق كبير جدا من أن أتلامس مع هذا الحزن الرهيب وأستوقف في مسيرتي، وبين أن أستمع إلى الحزن الرهيب ثم أقدم نصيحة. فرق كبير جدا. هناك حزن منفر للآخرين، نوع من الحزن يريد الآخرين أن يقتربوا منه ليلعبوا دور الناصح، ولكن هناك حزن من نوع آخر منفر للآخرين، عندما يسمعونه أو يتلامسون معه حتى مع مجرد القشور السطحية منه وليس على الإطلاق أعماقه وأعماقه، فقط يتلامسون مع القشور يبتغون الابتعاد بعيدا عن المتألم والهروب من مقابلته، لأن هذا الحزن مهدد لنظام حياتهم ونظرياتهم العقيمة وأمانهم الزائف واعتقادهم الخاطئ أنهم قد صروا الحياة وقوانينها في منديل، وأنهم يستوعبون الحياة وأعماقها وخباياها. هذا الحزن الرهيب مهدد لهذا الاعتقاد بأنهم صروا الحياة في منديل. درجة هذا الحزن الرهيب لا تدخل في قاموس وجدول درجات الحزن المفهومة والدارجة بالنسبة لكيان هؤلاء السطحي العملي الميكانيكي التافه والذي يركز على ميكانيكية الحياة. كيانهم الذي ينحصر في المادة والماديات والملموس والمفهوم، ما يستطيعون أن يفهموه، ما يستطيعوا أن يفهموه من تفاصيل الحياة اليومية الروتينية. عندما يسمعوا هذا الحزن الرهيب يعتقدون أنهم يفهمونه، لأنهم يفهمون الحزن والحزن سهل الفهم، هكذا يعتقدون. فعندما يعتقدون أنهم يفهموا هذا الحزن، فعندئذ يبدأوا بالنصح والإرشاد، لأنهم يفهمون الحزن والحزن سهل الفهم، هكذا يعتقدون. ما هي ردود أفعال هؤلاء البشر ذو الكيان السطحي العملي التافه أمام هذا الحزن الرهيب؟ واحد، ربما ونقول هذه احتمالات لردود الأفعال ليست بالطبع كلها، ربما واحد منه، ربما اتهام الإنسان المتألم بالتهويل والمبالغة في حزنه، يقولون له الأمر لا يستحق كل هذا. ثانيا، اتهام الإنسان المتألم بأنه غير واقعي ولا يفهم الحياة. أو ثالثا، اتهامي بأنه إنسان عاطفي هوائي ولا يحكم العقل، وأنهم هم العقلاء الحكماء العارفين بالأمور وبكيف أن تعاش الحياة. أو رابعا، وهذا دارج جدا وهذا هو أكثرهم شيوعا، المحاولة المستميتة لإخراجه من حزنه. الهدف يكون أن يخرج من حزنه، هذا هو الهدف الأساسي. أذهب إلى بيته، أذهب إلى المقابلة، الهدف هو إخراجه من حزنه الرهيب. بأي طريقة، بأي وسيلة، هذا هو الهدف. ليس المهم تناول الأسباب العميقة الغائرة للحزن الرهيب، لا، المهم هو إخراجه من دائرة الحزن. وإذا استطاعوا، بالطبع عن غير إدراك منهم، إذا استطاعوا ولو لوقت، لبعض الوقت، أن يقللوا أو يخرجوا أو يساعدوا أن يصرف نظره عن حزن الرهيب لبعض الوقت، يعتقدون أنهم قد نجحوا في هدفهم وفي مسعاهم. المهم بالنسبة لهؤلاء هو إخراجه من دائرة الحزن. لماذا؟ لسببين أساسيين. أولا، هذا الحزن مهدد لنظرياتهم وقواعدهم وقوانينهم، هذه القوانين الخاطئة التي يقفون عليها، فهم يريدون الاعتقاد وبكل قوة أن الحياة بسيطة وغير معقدة وواضحة ومرئية للعين المجردة، ويعتقدون أنه بكل بساطة نستطيع فهم الإنسان والحياة، وبأن رجل الشارع البسيط الذي هو هم يمثلهم أو هم يمثلوه، رجل الشارع البسيط لا يحتاج إلى الفكر أو التفكير أو البحث لفهم تعقيدات الحياة. فلذلك يسرعون بالاعتقاد أنهم يفهمون هذا الحزن الرهيب، لأن استمرار هذا الحزن الرهيب مهدد لنظرياتهم. وهذا الاتجاه اتجاه تسطحي وأحمق. لكن السبب الثاني هو أن هذا الحزن الرهيب مهدد لهم، لأنه يجبر الإنسان أن يرى حجمه الصغير في الحياة، ويرى عدم قدرته الوجودية. إنه مهدد لأنه يجبره على التوقف من الهروب من نفسه، وهو قد نجح حتى الآن في استمرارية الهروب عن طريق اعتناق المادية العملية البساطة الميكانيكية في الحياة. لقد نجح نجاح باهر في الهروب من نفسه عن طريق اعتناق المادية والعملية والميكانيكية والتبسيطية، تبسيط الحياة، نجح. وهو ماهر في الحياة العملية، وماهر جدا، ماهر في تناول الحياة المادية، ماهر جدا. وهذا دليل على أنه يعرف الحياة، يعرف نفسه، يعرف الآخرين. نجاحه في الحياة المادية العملية هذا هو الدليل أنه عاقل وحكيم. الحزن الرهيب مهدد له لأنه يهدم نظرياته عن نفسه وعن الحياة. عن نفسه هو أولا يهدم نظرياته، وبالطبع لا يقبل هذا. فلا بد من إخراج هذا الإنسان من حزنه الرهيب أو تبسيط هذا الحزن الرهيب. الحزن الرهيب يوقظ فكر وضمير هذا الإنسان النائم العملي. فلماذا نوقظ المارد في أعماقه، مارد الضمير والروح والقلب والفكر؟ لماذا نوقظ صوت الفكر وصوت الله في داخله؟ لا، لا ينبغي أن نفعل ذلك. فلذلك ينبغي إخراج هذا الإنسان من حزنه الرهيب بأي صورة. ماذا يقول لنا المفكرين؟ ماذا يقولون لنا عن الحزن الرهيب؟ وماذا يقول لنا اللاهوتيين عن الحزن الرهيب؟ يقولون لنا الآتي: إن حزن الإنسان الرهيب، الإنسان المتألم، يدفعنا دفعا لأن نرى عدة حقائق هامة لابد أن نتلامس معها يوميا، بل لحظيا، مومنت باي مومنت، ونستعمل كلمات شيفر الشهيرة أن الحياة لابد أن تعاش لحظة بلحظة، مومنت باي مومنت. في كل لحظة نحتاج أن نتلامس مع الآتي، والحزن الرهيب يساعدنا، يدفعنا، يلعب دورا في إدراك الآتي. أولا أن نرى حقيقة السقوط، نحتاج أن نتلامس في كل لحظة لحظة بلحظة مع حقيقة السقوط، والحزن الرهيب يدفعنا دفعا للتلامس مع حقيقة السقوط. ثانيا يدفعنا لأن نرى حقيقة الشر الرهيب الذي يملأ قلوب وعقول البشر الآثمين. ثالثا يدفعنا لأن نرى محدودية الإنسان، وقد تحدثنا عنها للتو، نرى ضعفه الشديد. ونرى محدوديتنا معه. رابعا حزن الرهيب يدفعنا لأن نرى حقيقة هذه الحياة وألامها، هذه الحقيقة التي نحاول جاهدين أن نهرب منها أو نتجاهلها. نحتاج في كل لحظة أن نرى حقيقة هذه الحياة وآلامها. خامسا الحزن الرهيب يدفعنا لأن نرى محدوديتنا في مساعدة هذا الإنسان المتألم بحزنه الرهيب، ليس فقط لأن نرى محدوديتنا في الحياة عموما، لا، لأن نرى محدوديتنا نحن إذا أردنا أن نساعد هذا الإنسان المتألم. وهذا مهدد جدا لنا أو لأي إنسان يريد أن يساعد إنسان آخر. يحتاج هذا الإنسان إن كان يريد حقا أن يساعد إنسان آخر في حزنه الرهيب أن يدرك قبل أن يبدأ العملية، يدرك محدوديته في هذه المساعدة مهما كان دوره أو اعتقد أن دوره كبيرا. أو في الحقيقة كان له دور كبير في نهاية الأمر، في المحصلة، في بارادوكس الحياة عند صاحب الحق. هذا الدور مهما كبر، مهما تعظم، مهما كان ضروريا، هو في النهاية محدود ومحدود جدا. وكل من يتقدم لمساعدة إنسان آخر لابد أن يدرك أن دوره في عملية المساعدة محدود جدا، لأنه أمام قضية أكبر منه بكثير، أمام حزن رهيب. هو نفسه لا يستطيع أن يفهم الكثير عنه. سادسا وأخيرا، هذا الحزن الرهيب يجبرنا أن نتلامس مع الحزن الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا، والذي نحاول جاهدين الابتعاد عنه والتشويش عليه. هذه النقطة قد تبدو معاكسة لما قلت من قبل عن هؤلاء الذين يريدون مساعدة إنسان ليهربوا من حزنهم الرهيب. أو يريدوا عن طريق الاقتراب من هذا الآخر أن يتلامسوا مع أحزانهم، والهدف هو حزنهم وليس حزن الآخر. والفرق شعرة وصعب التعرف عليه جدا، أنني أقترب من الآخر لأنني أريد أن أتلامس مع حزني، فهدفي نفسي وليس الآخر، أو أن أنا أتقابل مع الآخر أساسا، أولا وأساسا من أجل نفسي، ومن خلال من أجل نفسه هو، ومن خلال هذه العملية، عملية التلامس، أحصد أنا التلامس مع حزني كشيء إتابة، كحصاد، كثمر، وهو ثمر جيد. إذن حزن الإنسان المتألم، الحزن الرهيب، يجبرنا بأن نتلامس مع الحزن الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا، يجبرنا لأن نرى فساد الخليقة التي خلقها الله وأفسدها الإنسان، وأن هذا الإنسان المتألم يحصد فساد البشر من حوله. هنا أريد أن أتوقف بين قوسين لأعلق على رقم 2 في سياق حوارنا. قلنا أن الحزن الرهيب يدفعنا دفعا لأن نرى حقيقة السقوط، ثم لأن نرى الشر الذي يملأ قلوب وعقول البشر الآثمين. ونسأل سؤال هنا، سؤال هام: ماذا يفعل الله مع الشر الداخلي للإنسان؟ نقول الآتي: أن الشر الداخلي للإنسان يعبر عن نفسه في أمرين أو اتجاهين أو قسمين. الاتجاه الأول هو طبيعة شريرة وفاسدة، الطبيعة شريرة وفاسدة، الأرض نفسها شريرة وفاسدة، التربة شريرة وفاسدة. ثم شر الإنسان يعبر عن نفسه بالطبع في أفعال شريرة وخاطئة. ماذا يفعل الله مع الشر الداخلي للإنسان؟ نقول أن هدف الله الأساسي والأوحد هو تغيير هذه الطبيعة الشريرة الهدف الأساسي تغيير الطبيعة، لأن الله يعلم أنه عند تغيير الطبيعة إذن عندنا رجاء في تغيير الأفعال. ولكي ما يفعل ذلك أي الله، فلا بد له أن يأتي للإنسان ويسكن في قلبه عن طريق عملية الولادة الثانية. هذا هو رجاء الله الوحيد وطريقته الوحيدة في تغيير هذه الطبيعة الشريرة الفاسدة، أن يأتي إلى الإنسان ويسكن في قلبه في عملية عن طريق عملية الولادة الثانية. ولكن نقول أمر هام هنا جدا، هام جدا، لكما يفعل ذلك في أثناء هذه العملية أي الله وهو يقترب من الإنسان، يجرب خطوة وتجربة قبل أن يأتي ويسكن في القلب. هذه التجربة قد تكون على شكل اختبار أو امتحان للإنسان. يعلم الله أن الإنسان يفعل أفعال شريرة وخطيئة، فيقوم الله بالإشارة إلى فعلين أو ثلاثة من هذه الأفعال ويطلب من الإنسان التوقف الكامل عنه، عن هذين الفعلين أو الثلاثة، يختارهم الله كاختبار، كامتحان مبدئي مرحلة. إذا استجاب الإنسان لطلب الله في التوقف عن هذه الأفعال الخاطئة المحددة الواضحة للإنسان، إذا استجاب الإنسان لطلب الله، هذا يعلن عن جديته، وهذا إعلان الإنسان أمام الله أنه مستعد لدفع ثمن إتيان الله له في عملية الولادة الثانية. هذه العبارة غاية في الأهمية، وهي لا تعجب الكثيرين، أن الإنسان مستعد لدفع ثمن إتيان الله له في عملية الولادة الثانية. هل نحن نتكلم لاهوتيا؟ بالطبع نتكلم كتابيا، بالطبع. لقد طلب الله من الشاب الغني أن يدفع ثمن إتيان الله له، لقد طلب من زكا أن يدفع الثمن، وعلم زكا ذلك فقرر أن يدفع ثمن إتيان الله له. واضح الكتاب؟ واضح واللاهوت واضح. الله يختبر الإنسان، يمتحنه إن كان مستعدا لدفع ثمن إتيان الله له في عملية الولادة الثانية. إذا فشل الإنسان في هذا الاختبار فهذا إعلان واضح على عدم الجدية، وأيضا عدم تقدير نعمة وعطية مجيء الله لحياته. وهنا ينتظر الله بعض الوقت لعل الإنسان يستجيب لطلبه، ينتظر الله ثم ينتظر ثم ينتظر، ثم بعد الانتظار يبتعد. نعم يبتعد، نعم يبتعد. ما لا يدركه الإنسان ولا يريد قبوله هو أن انتظار الله محدد ومحدود، محدود ومحدد بزمن، وليس مطلق ولا يستمر كل الحياة على الأرض. ينتظر الله ثم ينتظر ثم ينتظر، وبعد أن ينتظر يرحل، يبتعد ولا يعود. هذا ما يفعله الله مع الشر الداخلي، الشر الرهيب الذي يملأ قلوب وعقول البشر الآثمين، والحزن الرهيب سواء في حياتي أو في حياة إنسان آخر بجانبي يدفعني دفعا للتلامس مع الشر الرهيب في حياتي، الشر الذي يملأ القلب والعقل، الشر والإثم الذي أفعله. لذلك يسمح الله بهذا الحزن الرهيب لنتلامس جميعا مع الشر الرهيب. الحزن الرهيب يدفعنا للتلامس مع الشر الرهيب الذي يملأ القلب والعقل لكل البشر. هذا الحزن الرهيب يجبرنا لأن نرى فساد الخليقة، ونرى أيضا أننا جميعا كبشر نحصد فساد البشرية، فسادنا معا. وأن هذا الإنسان المتألم هو جزء من هذه البشرية، وهو يحصد عموم الفساد، عموم الشر، الشر الذي في قلبه والشر الذي في قلب من حوله. هذه هي الطريقة الإلهية، القصد الإلهي في تسيير هذه الحياة. ماذا يريد الله؟ إنه يريد إجبارنا على إدراك أننا كبشر أمام هذا الحزن الرهيب قد لا نمتلك كل الأدوات لمساعدة هذا الإنسان، وأننا نحتاج حجر المعونة. نعم، نحتاج حجر المعونة. إلى هنا أعاننا الرب، وأننا نحتاج قوة من السماء تصاحبنا، قوة من صاحب الكون وخالق الإنسان. يساعدنا الله لأن نتعلم من هذا الحزن الرهيب، لأن نتناول من هذا الحزن، نتناول هذا الحزن الرهيب. وهنا نسأل سؤالا هاما في هذا المنعطف، هل ربما يسمح الله بهذا الحزن الرهيب ليبعث بعدة رسائل لهذا الإنسان المتألم؟ الله يريد أن يبعث رسائل لهذا الإنسان المتألم من خلال هذا الحزن الرهيب. فيا لها من خسارة عندما لا يستمع أو لا يسمع الإنسان هذه الرسائل الموجهة من الله، وينحصر فقط في هذا الحزن الرهيب، يفقد الفرصة، الفرصة الهائلة، امتياز إذا صح التعبير، أنه سمح له أن يمر بهذا الحزن الرهيب لكي ما ترسل له رسائل مباشرة من الخالق القدير، رسائل مباشرة له. لقد خصص وعين لكي ما ترسل له رسائل مباشرة من خلال هذا الحزن الرهيب. فيا للخسارة عندما لا يستقبلها هذا الإنسان، لا يدركها، لا يستطيع تمييزها. يا للخسارة يضيع هباء هذا الحزن الرهيب، يضيع هباء، كل هذا الحزن يضيع بدون فائدة حقيقية. هل الواقع يقول لنا أنه عادة لا يستطيع الإنسان المتألم فهم هذه الرسائل، ولا يستطيع حتى عندما يفهم أن يتجاوب معها، أي مع هذه الرسائل؟ نعم، الحقيقة تقول لنا هذا. إذن الله يبعث بعدة رسائل لهذا الإنسان ذو الحزن الرهيب. ولذلك يقول سي.إس. لويس في كتابه الشهير بالطبع The Problem of Pain، يقول أن الألم هو بوق الله للإنسان وللبشرية. الألم هو بوق الله، الحزن الرهيب هو بوق الله للإنسان وللبشرية. فطوبى لمن يستقبل رسائل الله ثم يتجاوب معها، طوبى له. ليس فقط لأن يعيش الحزن الرهيب، لكن بأن يسمع الله وصوته في وسط هذا الحزن الرهيب. وعندما يسمع فلا يضيع هباء، كل هذه المعاناة لا تضيع هباء. ما الفائدة من كل هذا الحزن الرهيب ولا أستمع إلى صوت القدير؟ ما الفائدة؟ معاناة ضائعة، آلام ضائعة. وأقول بين قوسين، عندما أقابل أنا إنسان بهذا الحزن الرهيب، أجد نفسي ونفس نفسي محاصرة من دلالات هذا الحزن الرهيب، لا أستطيع الهروب أو الانفلات منه. إنه يحاصرني بكل الأسئلة، بكل علامات الاستفهام، يحاصرني بالحيرة ويجبرني على التوقف متحيرا متسائلا، يجبرني على التوقف ومواجهة حقيقة الحياة وحقيقة نفسي وحقيقة هذا الآخر المتألم الذي جميعنا يمتلك إمكانيات محدودة في مساعدته، لأننا محدودين في نهاية الأمر أمام هذا الحزن الرهيب. نعم، وجودي أمام هذا الحزن الرهيب يجبرني على التوقف. فلقد أمسكت وأغلق علي في حتمية وحجرة هذا الحزن الإنساني الرهيب، لقد أمسكت وأغلق علي في ماذا؟ في هذه الحتمية. نعم، أنا أمام حتمية وجودية اسمها الحزن الرهيب. إنها حتمية وجودية، إن لم أقابلها اليوم ينبغي أن أقابلها في الغد أو بعد الغد. إنها حتمية وجودية، عندما أتقابل مع هذا الحزن الرهيب أمسكه ويغلق علي ولا أستطيع الخروج أو الإفلات. وحاصره وكأني طريد وكأني هارب يهرولون وراءه ليمسكوا به ويغلقوا عليه. في هذه الحتمية، حتمية الحزن الرهيب، أحاول أن أفلت فلا يجعلونني أفلت، أحاول أن أكون أناني يحاصرونني فلا أستطيع أن أفلت، أمسكوا ويغلقوا علي. طوبى لنا كبشر عندما نقرر بوعي باختيار بإرادة، عندما نقرر أن نجعل أثار هذا الحزن الرهيب يمسك بنا فلا نفلت، يطاردنا، يلحق بنا، يوقفنا عن الهروب من النفس أو الهروب من الآخر أو الهروب من الله أو الهروب من حقيقة الحياة أو الهروب من ماديتنا وتفاهة أهدافنا السخيفة السقيمة السطحية البائسة. نحن نهرب من حزن الآخر في ماديتنا وتفاهة أهدافنا السقيمة. نرفض التلامس مع هذا الحزن الرهيب فنهرب فيها السطحية، لأننا نحب السطحية، نعشقها، تداعبنا، إنها تداعبنا، السطحية تداعبنا ونداعبها، نحالفها وتحالفنا، نريد أن نعيش معها، نتلذذ بها لأنها سهلة. أما الحزن الرهيب فهو يهدد سطحية الإنسان، يهدد نومي وتخديري. يطالبه الحزن الرهيب، يطالبه، يقف مطالبا، وهو لا يريد أحد يطالبه بشيء، لا يريد، لا يريد المطالبة. لذلك نقول يا له من شرف وامتياز عندما يسمح لإنسان بأن يتعايش ويتلامس مع إنسان آخر يعيش هذا الحزن الرهيب، يعيش معه ولا يحاول بالقوة إخراجي من هذا الحزن الرهيب، لا، لا يحاول إخراجي، ليس هذا هو الهدف. الهدف هو المعايشة، الهدف هو الفهم، الهدف هو التعاطف. ثم الهدف يكون الفكر، يكون فهم ما قصده القدير من هذا الحزن الرهيب. نصل معا، نعم نصل معا لإدراك ما قصده القدير من هذا الحزن الرهيب، لماذا سمح به. نصل معا، نتعلم معا، نبنى معا، نثرى معا، نتغير معا، فيا له من شرف وامتياز عندما يسمح لإنسان بأن يتعايش ويتلامس مع هذا الحزن الرهيب في إنسان آخر، لأن هذا يحقق قصد الخالق القدير في محبة الله من كل نفس ومحبة القريب كالنفس، لأنه يحقق قصد الخالق في مساعدتي أنا على مساعدتي أنا، مساعدة الإنسان الذي يذهب ليتعايش وتلامس مع الحزن الرهيب في إنسان آخر. نعم هو يساعد، يحقق قصد الخالق في مساعدته هو على التلامس مع واقع الإنسانية التعيسة، التلامس مع واقع الإنسانية التعيسة. نعم إن واقع الإنسانية واقع تعيس، نحن نعيش إنسانية تعيسة، الابتسامات والبسمات التي نأخذها هي اختلاسات نختلسها من هذا الواقع التعيس، إنه اختلاس. إن واقع الإنسانية هو واقع تعيس، والحزن الرهيب ليس غريب، ليس شيء غير وارد غير طبيعي، لا، إنه الطبيعي، وكل الطبيعي من أجل واقع الإنسانية التعيس. ماذا يريد الخالق القدير من تلامسي مع الحزن الرهيب؟ بالتأكيد يجبرني على التوقف عن الهروب من النفس، بالتأكيد. يا أحبائي، أرجو أن ندرك هذه العبارة مرة ثم مرة ثم مئات المرات، أرجوكم ادركوها. الهدف الأول للإنسان، الهدف التلقائي الذي يستيقظ به في الصباح، هو الهروب من النفس. ينبغي كل يوم إن أراد أن يعيش الحياة الصحيحة، ينبغي كل يوم أن يحارب ويحارب بضراوة هذه الرغبة الغريزية الفطرية في الهروب من النفس. كلنا نولد بهذه الغريزة الفطرة الهروب من النفس. لقد ورثناها من أبائنا آدم وحواء، لقد هرب من أنفسهما. هذا ما قد ورثناه، فهو موجود في أعماقنا. موجود في الطبيعة الإنسانية الرغبة في الهروب من النفس. أولد به، أعيش به، أستيقظ صباحا به وأنام به. ينبغي أن أقاوم وأحارب هذه الرغبة الفطرية الغريزية في الهروب من النفس. ولذلك نقول إن التناول الصحيح للحزن الرهيب سواء في حياتي أو في حياة إنسان آخر هي أحد القنوات الأساسية للوصول والحصول على المعنى في الحياة. نريد أن نقول هذه العبارة 100 مرة، لأنها الحق والحقيقة، الحقيقة الإلهية ثم الحقيقة التي توصل إليها البشر المفكرين. إن التناول الصحيح ليس أي تناول، التناول الصحيح، لأن هناك تناول صحيح وتناول خاطئ، تناول صائب وتناول غير صائب للحزن الرهيب إن التناول الصحيح الصائب للحزن الرهيب هي أحد القنوات الأساسية للوصول والحصول على المعنى في الحياة. هكذا قصد القدير، هكذا قصد القدير. أشكركم لاستماعكم.